إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم الثامن من شهر شوال لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشروع الدين الخالص في دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين إنه الرحمن الرحيم، أقف وإياكم على أو أجتمع وإياكم على تعليقات في رسالة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتسمى بمناظرة الواسطية، لأنه لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحموية وصدع بمخالفة اعتقاد الأشاعرة، وكان الأشاعرة هم علماء ذاك الزمن ولهم القوة والصولة والجولة، وقل أن يوجد عالم سلفي إلا شيخ الإسلام ومن حوله من التلاميذ، قد يوجد علماء آخرون لكن الغالب أنهم من علماء الأشاعرة. فلما ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحموية بدأت المعركة بينه وبين القوم، وظهرت على أمام الناس، وبدأت مخالفته لهم وقاموا عليه وتكلموا على اعتقاده رحمه الله تعالى، فجاءوا يشتكون عند السلطان وعقدت مناظرة عند السلطان، فطلبوا من ابن تيمية عقيدته، فذكر لهم أنه كتب عقيدة كما سيأتينا، كأنه كتب عقيدة لرجل من واسط التي هي العقيدة الواسطية، فأتي بهذه العقيدة ثم قرأت في المجلس وحصلت مناظرة، فظهر علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى إنهم لما استعانوا في المجلس الآخر بصفية الدين هندي، ولم يستعينوا به إلا وهو عندهم شيخ معظم، وهو فعلا شيخ معظم في علم الكلام والمنطق. لكن مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع، يقول إنه يكثر في العجم الاعتناء بعلم المنطق وعلم الكلام، وضعف الاعتناء بعلم القرآن، حتى مما ذكر في ترجمة صفية الدين هندي هذا المعظم عند من؟ عند رؤوس المتكلمين، وهؤلاء المتكلمون كثير منهم جمع بين علم الكلام وعلم الفقه على مذهبه، إما على مذهب الشافعي أو المالكي إلى آخره. فلما اجتمعوا للمناظرة في المجلس الآخر استعانوا بمن؟ بصفية الدين هندي، ولم يستعينوا به إلا هو شيخ معظم. هذا الرجل لما جلس وحضر المناظرة ورأى شيخ الإسلام هابه، حتى أراد أن يتكلم ما تكلم إلا اللهم شارك مرة واحدة، قال عطاء بن واصل، يريد أن يذكر مسألة، قال ابن تيمية يعلم الصبيان أن اسمه واصل بن عطاء، بعد هذا ما تكلم دهر إلا يا شاء الله. فالرجل مهاب إذا كان من دقيق العيد على قوة تحقيق في علم الفقه وصول الفقه والقواعد الفقهية، لما رأى ابن تيمية قال ما أظن أن الله خلق يستطيع أن يخلق مثله، ولما حضر عند ابن تيمية ما تكلم، قال لي ما لا تتكلم عنده؟ قال هو صاحب كلام وأنا لست صاحب كلام، والحقيقة أن ابن تيمية صاحب حجة وذهن سيال، والله خلقه وأوجده لنصرة التوحيد والسنة في زمن اشتدت فيه الغربة. لو ابتلينا يا أخواني بهؤلاء القوم بالسبكي خاصة الأب وبأمثاله في هذا الزمن، ولأول مرة نواجه مثل هؤلاء، أظن سنكون في حالة الضعف، لكن الله أوجد مثل هذا الإمام وخلقه. لذا ذكر السعدي رحمه تعالى وجمع العلم أن عن ابن تيمية لدني، أن كثير من علوم لدني، ليس على طريق الصوفية، لدني من جهة أنه فتح من الله، يسر الله له علوم لينشر التوحيد والسنة رحمه الله تعالى. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في أوائل الجواب الصحيح، قال إذا اشتدت ظلمة الباطل وأظهر الله الباطل، ظهر الباطل، قال فهذا لحكمة عظيمة حتى يظهر الله الحق في أصل فيظهر فيعرفه الناس، وصدق رحمه الله. ثم ذكر اشتداد الجاهلية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قريب من قول أبي حاتم وقريب من قول سحنون، قال إذا أراد السحن المالكي ماذا يقول؟ قال إذا أراد الله قصم بدعة أظهرها، إذا أراد الله أن يقسمها يظهر هذه البدعة. فعلا هذا يعني أنا أضرب لكم مثال. لما كنا قبل سنين أيام الثورات وتولي مرسي يعني كنا في حالة صعبة يعني. كنت أتحدث مع الإخوة من يستطيع اليوم يتكلم بالسمع الطاعة؟ يعني الكلام صعب جدا تقنع العامة بالسمع الطاعة، يعني الناس طاشت. كنت أقول يعني إنا لله وإنا راجعون، أخشى أن تصبح هذه العقيدة يعني في ضعف، وأن يصبح ما عاد يستطيع أحد يصدع بها، ومن صدع بها واحتسب قد لا يستجاب له. وحتى أن مبدأ نصح السلطان سرا يعني أصبح غريب، الناس تستنكر خاصة وقت الثورة طيشان العقول. فأعز الله اعتقاد أهل السنة في هذا الباب بالشيخ صاحب الفوزان، أخرج بيانا نشر في الصحف أن لا يصح المناصحة، وصادم ليس المجتمع السعودي، صادم العالم كله بأنه لا نصح للحاكم إلا سرا، ولا يصح الكلام للحاكم من وراءه إلى آخره. وصار فعلا صولات وجولات. فلما أتذكر مثل أثر السحنون وأثر آخر لأبي حاتم إن هذه البدع سيكسرها الله، تفاءلت خيرا أن الله سيعز السنة، وكتبت مقال أول ما تولى مرسي، فوز مرسي بالرئاسة والسمع والطاعة له، وذكرت معتقد أهل السنة وأنه وإن كان إخواني وتولى الحكم لا بد يسمع والطاعة له من جهة النصريين في غير معصية الله كغيره من تولى الحكم ولو كان مبتدعا. ثم ذكرت في آخر المقالة أولا نسيت الآن كلمة سحنون، قلت أني إن شاء الله أني أرجو أن يخرج الله خيرا من وراء هذه الفتن، لأن الله إذا أراد قصم بدعة أظهره فعلا، والمقال موجود. صار بعد هذا عز قوي لأهل السنة، والناس قبلت هذا الاعتقاد شرعا وعقلا، وافتضح دعاته. بل صار الآن عندنا في السعودية، كنت منكم تابع تويتر، صار السلفية يتسلطون عليهم، ترى فلان له كلام أيد الثورات، مسؤول تولى الآن، يبحثون أكثر من رجل يولى ثم يتولاها السلفيون، يخرجون تغريدات أيام الثورة ثم مسكين يفصل. يعني حين حصل أظن 3 مرات، فبعضهم صار تلقائي يحذف حسابه، بعضهم يعني شوف كيف بعد قوتهم كيف أصبحوا في ضعف. هكذا يا أخوان، لذلك الدين دين من؟ دين الله. لسنا مأمورين أن يكون الدين منصورا ليس في أيدينا، لكن في أيدينا أن نسعى لذلك، وفي أيدينا أن نجتهد. والذي في أيدينا نحن الآن أن نجتهد يا أخواني في العلم، لا سيما علم التوحيد والسنة، لا سيما علم الاعتقاد. بعض ما يتألم تجد رجلا إن شاء الله البنان في علم أصول الفقه أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم اللغة، ثم تأتي في علم التوحيد وترى عنده إجمالات، وهذا والله من الخطأ. لابد يا إخوان أن نجتهد كل الاجتهاد في تحقيق مسائل التوحيد. وكلمة الشافعي التي نقلها البيهقي في المدخل وسير علم النبلاء قال أيضا الذهبي، من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم، هذا أولى ما يكون أين؟ أولى ما يكون في علم التوحيد والاعتقاد، مع عدم إهمال بقية العلوم. فالله يا إخوان أن نجتهد على تعلم التوحيد وضبطه والغيرة عليه والحرص على نشره، هذا دين الله. وتأكد أنك إن نصرت دين الله سينصرك الله، وتأكد أنك ستبتلى، والمسكين هو الذي إذا ابتلي توقف، والموفق هو الذي إذا ابتلي استمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال: فويجب على طالب العلم إذا عرف الحق أن يصدع به. يقول طالب العلم قال: وإذا ابتلي فليعلم أنه إنما ابتلي بذنبه لا بنشر الدين. ثم تلا قول الله عز وجل في أوائل سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتن يا إخواني لها أصناف شتى، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد يقول أو في حديث زيد بن ثابت يقول: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أخرجه مسلم. فلذا يا إخواني الحرص، لابد من حرص في التعليم والتعلم ونشر العلم وإشغال مجالس بالعلم حتى ينتشر العلم بين الناس باجتهاد لدراسته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى ويعيننا وإياكم على طاعته. فهذه المناظرة فيها قوة علم شيخ الإسلام، وكيف أن الله أذلها رؤوس المتكلمين في موقف اجتمعوا يريدون ذلة عند السلطان، فأعزه الله لأنه أعز السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع
القوى. ينبغي أن يعلم أن الجهمية إذا أطلقت لها إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق العام كل مؤول للصفات يقال إنه جهمي حتى لو كان من الأشاعرة وغيره، أما الإطلاق العام، أما الإطلاق الخاص يحمل على الجهمية، يراد بالجهمية المعروفون، وهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية وفي غيرها.
نعم. فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن
عام 75. بماذا يذكركم هذا التاريخ؟ مناظرة إيش؟ بطائحية. كم عمره؟ يعني كان عمره 44 سنة، الله يجمعنا بالفردوس الأعلى.
فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم.
وأما هذه مقدمة قوية، أن الاعتقاد ليس لي وإنما لو بلغه، حتى يذكر أن نسبة الاعتقاد لأحمد لا يدل على أنه فرد به، بل ما أتى بأحمد هو عند الجميع، وإنما لما اشتهر بالمحن نسبة الاعتقاد لي، وهذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة ومفتاح في المناظرات. إذا قيل لك أنت قل كذا، تقول: وأنا ما أقول شيئا من عندي، وأنا إنما أنقل ما أجمع عليها للسنة. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج ونحوه، بخلاف المسائل الفقهية. تقول: قلت قولا لم أخرق فيه إجماعا، بل لي فيه سلف، وأنا فيه ما بين مصيبا أو مخطئ. هذه المسائل تسوق الخلاف فيها. نعم.
وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء ندعوه به إلى شيء من ذلك، ولكن كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، تضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: أكتب. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا. وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته لكنه كتب إذ ذاك. ثم قلت للأمير والحاضرين: نعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا على غيري مرة، وإن أمليت علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتب بعضه أو داهن ودار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتري إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به، وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: أني أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الإجاء الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال، حين تخلى عنه كل أحد ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه.
هذا الكلام ذكر رجل لأعماله للحاجة لدفع الريبة، هذا جائز فعل عثمان، ذكر هذا الشيخ الإسلام بعض المواضع، وذكر أيضا خاض عياض وغيره والنووي، أنه يصح أن يذكر إنسان فضائله لا للعجب وإنما لدفع الكذب عنه والبهتان وللمصلحة.
فإن كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو بل قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به، فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين.
لكن لاحظ يقول فأنا أعلم بمذهبه منه، هذه كلمة عظيمة، لا يقول لرجل واسع الاطلاع والمعرفة رحمه الله تعالى.
إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسطة بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضا الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكم الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتري من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة، وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما.
كيف لو رأى انتشارها في الدولة السعودية، في الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والدولة تأثرت بهذا، يعني طبع الطبعات من الله به عليهم حفظها من خلق الله ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يدل على صدقه رحمه الله تعالى، يعني جمع الله له بين صلاح النية وصلاح العمل، فإذا اجتمع هذا الأمران فهذا أمر عظيم رحمه الله رحمة واسعة.
فأشار الأمير بألا أقرأها أنا،
والقاعدة هذه بعد العصر التي كتبها قال وأنا قاعد بين العصر، هذا شيء عظيم أن مثل هذا العقيدة في دقتها ولا تجد فيها خطأ عقديا يكتبها رجالا، ويذكر كذا بما كتب الحموية في أيضا قاعدة واحدة بين الظهر والعصر، ترى هذا يا أخوان أيضا شيء كم الناس تشرحها الآن، صلى الله أن يغفر لأجمعنا وإياكم يا فضل السلام.
فأشار الأمير بألا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها لما ذكر في أولها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل العلم، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.
يعني أثبته أهل التأويل؟
نعم، الذي أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفي ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سمية، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكنه لم يتوجه له ما يقول، وأراد أن يدور بالأسئلة التي يعلمها، فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا: لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتيسير.
وهذا الحديث لم يروه البخاري على شرطه، وإنما جعله معلقا، وليس على شرط البخاري، وإنما معلق بإسناده. نعم،
وأخذوا يذكرون
نفي يعني الشبيه بحديث المعازف.
وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا، ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. فقلت: قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيع ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين بين علمنا والفرق
بين علمنا
بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي تكييفه، إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطاب الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية وتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتل فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فقال أحد كبار المخالفين،
هم يشنعون عليه إلى مسة التمثيل والتأويل، لأنهم يتهمون من يثبت الصفات بأنه مشبه، وأن من يفعل طريقته من التأويل يقول أن تقدح فيه، فأرادوا أن يضيقوا على ابن تيمية في مثلها، لكن والله وفق ابن تيمية إلى أن العقيدة التي كتبها التزم فيها ظواهر الكتاب والسنة.
فقال أحد كبار المخالفين، فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين، إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم. فقلت ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم، قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول فهذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء.
إذا السلطان أراد أن يفزع لابن تيمية فيقول إذا المسألة سوء خلاف فيها فليس لأحد أن يشدد عليك. ابن تيمية قال المسألة إجماعية، فإذا كانت المسألة إجماعية فيقال لم أتي بشيء تلقاء نفسي وإنما أجمع عليه السلف، وإذا كانت المسألة سوء خلاف فيها يقال المسألة فيها قولان أو ثلاثة والخلاف سائر.
وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف على القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من
هذا كلام رجل واسع الاطلاع ويتكلم بتوفيق الله. إنسان يتحدى في النفي صعب، التحدي في النفي صعب، لا أحد ولا يتحدى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدى عن علماء في 3 قرون، فإذا الأمر إيش صعب للغاية، لكن ما قال هذا إلا لأنه من أصحاب الاستقراء التام. وقد وصف ابن حجر مع سعة الطلاع يقول وابن تيمية من أصحاب الاستقراء التام رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا ونبه على أن ابن تيمية إذا أراد القرون المفضلة يريد أنها تنتهي إلى 20%، لأن عند القرن الأول 40 سنة، والقرن الثاني 40، والثالث 40، باعتبار أن أكثر أهل قد ماتوا. ذكر هذا في رسالة إلى أهل المدينة، في رسالة حجية قول أهل المدينة. نعم.
وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وقلت أيضا في غير هذا المجلس الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن ممن
انتهى. وقد يكون يريد هنا رحمه الله تعالى القرن بمعناها الظاهر، يعني بأحد معاني في لغة العرب أنه 100 سنة، بدليل أنه ذكر الحنابلة وأحمد إنما وجد بعد القرون المفضلة، وذكر أيضا الأشعرية وهم كذلك بعد القرون المفضلة. فقد يقال هنا أراد القرن بأحد معانيه المشهورة في لغة العرب وهي 100 سنة، وإلا القرن في لغة العرب له أكثر من أكثر من معنى. نعم.
وقلت أيضا في غير هذا المجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره
بسبب المحنة حصلت له رحمه الله تعالى، اشتهر رفعه الله.
وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض، ولما جاء فيها وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ولما جاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار الحديثة، فسألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت نعم هو في الصحيحين ولم يخالف في ذلك أحد، واحتاج المنازع إلى الإقرار به، ووافق الجماعة على ذلك. وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت لأن ذلك طلب منه، فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس على الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئ
وسبب الخلاف في هذا. لماذا الأمير استوقفه؟ لأن عقيدة الأشاعرة أن تنكر الكلام اللفظي ومن الحرف والصوت، وهذا مما اشتهى به الأشاعرة.
فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين بن الخطيب وغيره كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم، وأخرجت كراسا قد أحضرته من مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث وقال إنه يقول به. قلت فكيف بمن يقول لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟
ظن بعضهم أن أحمد لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق ظنوا أنه يقول إن المداد والصوت نفسه، ظنوا أنه يقول أنه ليس مخلوقا، وبين وأحمد له كلام، وقد ذكر طرفا من شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم أنه يريد أن القرآن نفسه غير مخلوق، أما المداد والأصوات فكلها مخلوقة، وهذا اشتهر عن أحمد بسبب أنه قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، نسب بعضهم إلى أحمد ولأصحاب هذا القول، لكن وجد في أصحاب أحمد بعد أحمد من توهم هذا أيضاً، وتبناه اعتقادا. لأجل هذا اضطر البخاري أن يفصل في المسألة اللي وذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق. إذا قيل هل مذهب أصوب، أي المذهبين أصوب، مذهب أحمد في إغلاق باب اللفظ أو مذهب البخاري في التفصيل؟ قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق: مذهب أحمد أصوب في زمانه، أصوب في زمانه لإغلاق الباب حتى لا يدخل أهل البدع من هذا الباب. ومذهب البخاري أصوب في زمانه، لأن من الناس من فهم كلام أحمد واعتقاد أهل السنة في هذا الباب غلطا. نعم.
قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، وقال إنه يقول به. قلت: فكيف بمن يقول لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟ ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة وغيره من أئمة السنة. وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق، في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت وليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، وقلت هذا جوابي. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب اسكتهم، وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وأن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيب بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، إذ قد يقوله بعض الجهال، بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه، وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين، عندي عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرف من القرآن مخلوق فقد كفر، وقد كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه، وأنك تدين الله بها، فاعترف بذلك، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني ذلك. فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي، وراجعه في ذلك مرارا. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر ابن الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقلت. فلما كان في المجلس الثالث عاد ابن الوكيل الكلام في ذلك، فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل: قد قلت في ذلك المجلس الشيخ تقي الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارا. فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال: هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر على تكفير أصحابنا. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك، وقال: ما قلت ذلك، وإنما قلت أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا كذا وكذا، وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم: قال هذا، فلما حرفوا قال: ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان: واحد يكذب وآخر يشهد، والشيخ كمال الدين مغضب. فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا. فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه، إلا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافع وعار عليه أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصر لهم. ولم أسمع من الشيخ
جعل الله خلافهم بينهم.
ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدين، واستثبت غير ممن حضر هل سمع منه في حقه شيئا، فقالوا لا، لكن القاضي اعتقد أن التعبير لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه، وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك، فغضب قاضي القضاء نجم الدين وقال: اشهدوا علي أني عزلت نفسي، وأخذ يذكر ما يستحق. وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم والاستحقاق وعفته عن التكلم في أعراض الجماعة ويستشهد بنائب السلطان في ذلك، وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة في هذه الحال. ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا تفسير ذلك، فقلت أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير واحد ما في ذلك من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه فإن قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهوى أو غيره أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، ولا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون، وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري التي فيها أن القرآن كلام الله خرج منه، فتوقف في هذا اللفظ. فقلت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت يا هنتا تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني رب. وجاء فيها ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة.
بل هذا رد على من؟ الأشاعرة والكلابية. الأشاعر يقولون عبارة والكلابية يقولون حكاية، والفرق بينهم الدقيق كما يقول شيخ الإسلام التسعينية. العبارة الذي هو قول الأشاعرة تعبر، أنا سمعت كلامك وعبر عن تعبير آخر، أما الحكاية التقليد والمحاكاة.
بل إذا قرأ
كلاهم متفقان على إنكار الكلام اللفظي وأن كلام الله نفسي لا لفظي.
بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه لما بين له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن وأن الله تكلم حقيقة وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولما ذكر فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص وقال إنك قد أزلت عنه هذه الشبهة وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط. ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه، وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين إلى غير ذلك مما فيها من القواعد الجلية، وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي وفي الإيمان لكن اعترض على ذلك ما سأذكره، وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها أربعة أسئلة. الأول قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قالوا فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحاب المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين. وأما الأسئلة الثلاثة وهي التي كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وغير المسافر، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليه من غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون الكاذبة
عن
ولكن
طيب بس للفائدة، هنا ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان إذا قالوا قول اللسان وعمل اللسان يراد بقول اللسان قول لا إله إلا الله التي يدخل بها الإسلام، وعمل اللسان ما عدا ذلك. ذكر هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى. وإذا نتكلم هنا عن المعية، وهذا في العقيدة الواسطية وللفائدة، بعض الناس يستشكل المعية، ينبغي أن تعلم أن المعية بمعنى مطلق المصاحبة، هذا المعنى الحقيقي، كما أن الاستواء بمعنى أي شيء الاستقرار والعلو والصعود، هذا معنى مطلق المصاحبة، هذا ليس تأويلا، بل مطلق المصاحبة. سرت والقمر، على أن الواو للمعية، سرت والقمر هذا حقيقة، كل مصاحبته بحسبه. لازم المعية العامة العلم، والمعية الخاصة التأييد والنصر إلى آخره، وعبر مع عبد البر بلفظ مقتضى. فإذا لا تفسر المعية بالعلم هذا لازمها، ولا تفسر بالنصر هذه لازمها. ما معنى المعية مطلق المصاحبة وكل مصاحبته بحسبه؟ أظن هذا واضح إن شاء الله. نعم.
السؤال الثاني، قال بعضهم نقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعال والله فوق العرش، ولا نقول فوق السماوات ولا نقول على العرش، وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى، نقول الله على العرش استوى، نقول مستوى، وعادوا هذا المعنى مرارا، أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ واللفظ يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه.
هذا قول من المفوضة الأشاعرة يضيق عليهم الخناق بالأدلة الشرعية، فزعوا إلى ماذا؟ إلى التأويل، وهم لهم طريقتان، إما تفوض وتكون كالسلف بزعمهم وهذا مذهب أسلم أي مذهب أهل الجهل، أو تكون صاحب علم وتكون كالخلف، الخلف تفسر وتبين، إذا قال مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أعلم.
أي أن اللفظ الذي ورد يقال لفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه ولا يفهم له معنى أصلا ولا يقال إنه يدل على صفة لله أصلا. ونبسط الكلام في هذا في المجلس الثاني كما سنذكره إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث، قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السماء بكون القمر في السماء. السؤال الرابع، قالوا قولك حق على حقيقته، الحقيقة هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها، ولم تضع العرب ذلك إلا لها، فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم، ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة.
ما معنى مصانعة؟ أي أنك مجسم لكنك تظهر خلاف ذلك.
فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف بشيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ، وقد لا يكون بالغه في ذلك من علم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من حسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا.
وهذا يا إخواني كثير للغاية. الآن جرب إذا ناقشته البدع بشتى أصنافه، قال: هل تقصد ضلال، تريد بهذا أن أصحابنا ضلال؟ هذا كثيرا ما يكرر. تقول: يهمني أن تفهم أن أصحابك أخطأوا، والطريق الذي يسيرون عليه خطأ، وأن الذي أذكره من منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة هذا هو الحق، أما الأمر عند الله فإلى الله سبحانه. أظن هذا إن شاء الله واضحا. أيضا مما أشار شيخ الإسلام هنا إلى أن الاجتهاد يعم المسائل العقدية وغير العقدية، لأن كلامه كان عن المسائل العقدية، بل يذكر رحمه الله تعالى أن الذي فرق بين ذلك هو المعتزلة في بعض المواضع، مثل ابن القيم كتاب إعلام الموقعين، وابن حزم حكى إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، لأن لا فرق في الاجتهاد بين العقائد وغيرها، وأن من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. لكن هذا لا يتنافى مع أن يقال إنه مبتدع. الإصابة وعدم الإصابة هذا عند من؟ عند الله العذر. لكن في التبديع يختلف على التفسيق وعلى التكفير. التبديع لا يحتاج إلى إقامة حجة، والتأويل ليس مانع من التبديع، بخلاف التكفير والتفسيق فإن التأويل مانع. ما الفرق بينهما؟ الفرق كالتالي: أن كل بدعة لو قامت الحجة ماذا يكون صاحبها؟ كافرا، لأنها استحلال من الدين، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. فمن قال لا بد من قيام الحجة وأن التأويل وأن من كان متأولا لا يبدع، يقال: إذن يلزمك من هذا أن تقول لا يوجد شيء اسمه بدعة، إما قامت الحجة عليه ويكون ماذا؟ كافرا، أو لم تقم الحجة عليه ويكون أي شيء، إما قامت الحجة عليه فيكون كافرا، أو لم تقم الحجة عليه فيكون سلفيا. فإذا لا يوجد شيء اسمه بدعة، فلذا باب التبديع يختلف. لذا قال الشاطبي في الاعتصام ثم ابن تيمية وأيضا ابن تيمية في الصالح المسؤول: الأصل في كل بدعة أنها كفر لولا التأويل. هذا أمر أول السبب. من كان متأول لا يبدع، لازم قوله أن الناس ما بين كافر أو سني، لا يوجد رجل مبتدع، لأن إن قامت الحجة كافر وإن لم تقم الحجة فهو سني واضح، ولا يبدع لجهله. الأمر الثاني، هذا طريقة السلف وصنيع السلف. سفيان الثوري دخل البصرة فسأل عن ربيع ابن صبيح، قالوا: عالم سنة. قال: من جلس قال القدري؟ قال: هو قدري. وابو حاتم والرازي كتب عقيدة نقلها اللالكائي بإسنادها وحكى عليها إجماع من أدركوا من أهل العلم، قالوا: من قال أن القرآن مخلوق إلى آخره؟ قالوا يبدع، وإن كان قالوا يكفر، وإن كان جاهلا يبدع، لما تكلموا على أنه توقف، من توقف. قال: فإن كان جاهلا بدع. الشاهد أنهم بدعوا مع ماذا؟ مع الجهل. هذه عقيدة نقول عن أهل السنة. فإذا فرق بين باب التبديع باب التفسيق. لكن من حيث التأويل، التأويل عذر، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، هذا من جهة أحكام الآخرة وما يتعلق وما يتعلق من جهة الثواب والعقاب، ومن فرق بين الاعتقاد وغيره فسلفه المعتزلة، وقد خالف إجماع أهل السنة كما تقدم بيان هذا. وأهل السنة إذا قالوا هذا اعتقاد أهل السنة ومن تمسك بهذا قد نجا، هذا الصحيح. ولا يقول كل من خالف ذلك في النار، قد يكون مجتهد وقد لا يكون مجتهد، لكنه قطعا على ماذا؟ على ضلالة. بقي أمر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه ماذا قال؟ قال: وقد يكون لهم من الحسنات ما يمحو الله به سيئات. ينبغي أن يعلم أن الحسنات لا تكفر الكبائر، وأن الكبائر لا تكفرها الحسنات، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع من عبد البر، ويدل عليه النص الشرعي في حديث أبي هريرة في مسلم، قال: الصلوات الخمس كفارة لما بين ذكر الجمعة والعمرة، قال: كفارة لما بينهن إذا شربت الكبائر. إذا كانت الصلاة الخمس والجمعة والعمرة لا تكفر الكبائر، فغيرها من باب أولى. وهذا أيد الإجماع اللي حكاه ابن عبد البر وأقره عليه ابن رجب. لكن من جهة ما عند الله سبحانه، قد الله يعذبه قد يعفو عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. من هو؟ قالت العابد في أي مسألة هنا؟
لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقائد.
وقالت يعني العابد أصل قالت العابد. نعم.
وأما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظي فوق السماوات ولفظي على العرش وفوق العرش، وقلت اكتب الجواب، فأخذ الكاتب في كتابته ثم قال: بعض الجماعة قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا إلى مجلس آخر، وتكتبون أتم أنتم الجواب وتحضرونه في ذلك المجلس. فأشار بعض الموافقين بأن يتم الكلام بكتابه الجواب لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم، وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. فحصل اتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك، وقد أظهر الله من قيام الحجة وبيان المحجة ما عز الله به السنة والجماعة، وأرغم به أهل البدعة والضلالة. وفي نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث في المجلس الثاني، وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها ويتأملون ما أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مثل المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية وغيرها.
إذا قيل الصفات الخبرية يراد بها أحد أمرين: إما الخبرية تقابل معنوية وهي التي بالنسبة لي الأبعاد، أو الخبرية بمعنى السمعية دل عليها السمع ولا يدل عليها العقل. تعبت أبو علي؟
نعم.
جيبوا له الشاهي، مالك حق، وين أبو عثمان؟ ترى القارئ يستحق. إيش تبي شاهي عصير؟ إيش تبي؟
شاي
أخضر. أعطوا شاي أخضر
بس بسكر.
فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب،
سم؟
الثالث عادي
أي الصفات الخبرية تطلق ويرد بأحد أمرين: إما ما يقابل معنوية وهي التي بالنسبة لنا أبعاد، أو ما يقابل السمع، ما يقابل عقلية أي دل عليها السمع دون العقل.
فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب، وقد أحضروا أكثر شيوخه ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي.
نيتهم ما أحضروا، قدر الله ما شاء فعل، لكن أراد الله شيئا يعني. وأنا قلت لكم أن ابن تيمية تكلم عن عجم، قال: ليس لهم علم بالقرآن وإنما بعلم المنطق والعقليات والفلسفة ونحوها. حتى ذكر في ترجمة صفي الدين هذا الذي عظموه وأتوا به، لما أراد أن يقرأ ألم نشرح لك صدرك، قال: ألف لام ميم نشرح لك صدرك. لأنهم بعيدون. وفعلا أنا واجهت بعض البنود اللي لهم علم بالمنطق ضعيفون جدا في علم الوحي، اشتغلوا بهذه العلوم وتنافسوا فيها، وترى مشغولون. وذكر أيضا ابن تيمية أنهم مشغولون بعلم علوم الآلة، فيتنافسون في علوم الآلة وعلم المنطق وهم بعيدون عن علم الكتاب والسنة.
وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخ في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس الأول أتاهم بغتة، وإن كان أيضا بغتة للمخاطب الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر.
الله يجمعنا بفردوس الأعلى.
فلما اجتمعنا
يقول أنا وإياه مستوينا في أنه بغتة، والحمد لله الله عاني عليه ولا تعذرت بما تعذروا به.
فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته،
ومن قيم له كلام أن الله ينصر صاحب السنة ويلهم الحجة، وهذا ملحوظ أن ترى بعض مناظرات أهل السنة أهل الباطل والله تجد فتح الله عليه. وأنا رأيت هذا كثيرا للألباني ومناظر أهل البدع هؤلاء، تجد فتحا من الله أحيانا، وذاك الرجل يعترض أقول في نفسي ماذا سيقول ألباني، وأنا الآن يعني في حالة يعني لست من شد الأعصاب مثله والبال، فيلهمه الله الحجة، وهذا من فتح الله ونصر الله لدينه. هذا يا أخوان نصر، نصر عظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وعامنا برحمته.
فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد ورسول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلفي، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرفه وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول
سبحان الله وحده هؤلاء مجتمعون وبهذه القوة.
وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم ويجري بينهم.
والمراد بالحنبلي هنا والله أعلم السلفي، لأن إطلاق الحنبلي يراد به السلفي السني، وإطلاق ويراد به الحنبلي مذهبا، وقول قال أنا حنبلي ما حييت الله أعلم يريد به أن سلفي، ونسب هذا لمذهب الحنابلة مذهب السلفي.
وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها، وأنا قد أحضرت ما بين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر رحمه الله، وقلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة.
وابن عساكر أشعري جد، انتصر للأشاعر والأشعري وفي اعتقادهم البدع انتصارا شديدا، وهو الذي قال لحوم العلماء مسمومة، يعني به علماء الأشاعر، والكلمة حق لكن هو عنا بها خلاف ذلك، وفق الله بالمبرد ورد عليه ردا قويا في كتاب جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن العساكر، وهي رسالة أكاديمية في الجامعة الإسلامية، وذكر كلاما عظيما نقل تبديع الأشاعرة عن 1000 عالم، قال ولو شئت لنقلت ذلك عن 2000 أو عن 10,000 عالم أو أكثر، وأتى بكلام عظيم في الرد على ابن عساكر وانتصاره لاعتقاد البدعي الأشعري وانتصار لعقيدة ابن الحسن الأشعري.
وقلت لم يصنع وقلت لم يصنع فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن معنى المعتزلة، فقلت كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج
إنه كافر. حصل خلاف بين أهل السنة، ما أول خلاف حدث في الملة؟ وابن تيمية يريد بهذا خلاف منهم، خلاف من خوارج، أول خلاف حصل في الأمة خلاف الخوارج، وهذا الذي يذكر الشيخ الإسلام في أكثر موضوع، يذكر ابن كثير تفسيره في تفسير سورة آل عمران، أظن في تفسير سورة آل عمران يذكره بالرجب، ومنهم من قال القدرية ومنهم من قال غير ذلك، لكن هذا الأظهر أن أول خلاف حصل هو خلاف الخوارج.
وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقال الطائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى فسموا معتزلة. وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل هكذا قال، وذكر نحو من هذا. فغضبت عليه وقلت أخطأت، وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلت له لا أدب ولا فضيلة، لا تأدبت معنا في الخطاب،
معي
في الخطاب، ولا أصبت في الجواب. ثم قلت الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، وبعدها في أواخر المئة الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. فقال هذا ذكره شهرستاني في كتاب الملل والنحل. فقلت شهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين، لما سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة، والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة، وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلطت. وقلت في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها.
الله يغفر لنا ويجمعنا وإياكم يا جنة النعيم. شوفوا يا أخوانك، انظروا كيف الرجل واسع بالعلم، هذا بالاطلاع. تظنون يا أخوان جمع الدوانيات ونوم 7 ساعات والبدن يحتاج 8 ساعات حتى يستصح، ثم ساعة حتى يتنشط، ثم ساعة يأكل حتى المعدة تأخذ راحتها، ثم ساعة يتمشى حتى يهضم، ثم يفتح الكتاب والواتساب بجانبه وتويتر والفيسبوك، لا يا أخوان، ثم يأتي ويقول في أحد أعلم مني؟ يعني شوف يا أخوان الفرق. قلت لكم أن قبل أن الرجل قيل بترجمة ما رؤي إلا معه كتاب، وهذا حتى كتاب الشهرستاني يعني تكلم بهذا الكلام خطأ وبين لماذا ساق كلامه. يا أخوان هذا علم عظيم أوتي هذا الرجل بالجد والاجتهاد، وينبغي لنا أن نجتهد قدر الاستطاعة. صدقوني يا أخواني أنه وقت، إذا ما اشتغل بالعلم اشتغل بغيره، وقت. وينبغي الإنسان يجد ويجتهد ويسأل الله ويجالس من يعين على العلم، بهذا يخرج طلاب العلم. أما ترى الناس ابتداء العلم أعداد، ثم تمضي الأيام يقلون ثم يقلون ثم يقلون ولا يبقى إلا الواحد والاثنان، من يعني من صراحة من الخسران المبين أن يفتح على إنسان في العلم ويدرس آلته وأصوله بعد ذلك يضيع هذا العلم. كنت مرة مع مجموعة بعد الدرس، خرج المسجد مع الشيخ محمد صالح عثيمين، كالعادة تخرج تسأل أسئلة، أي واحد يسأل يعني ليش شيء خاص بي، وبعضهم لعله حضر يعني، تخرج مع الشيخ تسأل، وافقت أني خرجت معه مع مجموعة. فلما مشينا ما يقرب من 100 متر 200 متر أو شيء من هذا مسافة، أتى رجل بسيارة صغيرة، ثم وقف، والسيارة سيارة مزارع عليها أثر الزراعة، وسلم على الشيخ. قال الشيخ بن عثيمين هذا شيخي، فسلمنا عليه. هذا يوما ما كان يدرس الشيخ بن عثيمين، والآن انشغل بماذا؟ أو ذاك الوقت يمكن توفي الله يغفر له حيا أو ميتا جميع المسلمين، لكن انشغل بالتجارة. وفعلا كثير من أهل العلم تركوا العلم بالتجارة، لأن أتى عندنا في السعودية فترة كان في دعم قوي للتجارة، لأن معدرة كثير انشغل بالزراعة، كان في دعم قوي للزراعة للقمح ما القمح، فانشغل كثير من الناس وطالب العلم كثير ما يقع في هذا المزلق. الآن اتفرغ للتجارة وافتح لي محلين حتى ماذا؟ حتى اتفرغ للعلم، وأول انشغاله أن قلبه معلق بالتجارة، هذا أعظم انشغال. انشغاله في الوظائف الحكومية المحدودة خير من انشغاله بهذه التجارة التي يتعلق قلبه بها، لذلك هذا حق خير، وأيضا مزلة قدم. إذا الرجل أراد يعطي رجلا مالا ولا يسأله، يجاهد نفسه ألا يسأله حتى ينساها ولا ينشغل القلب بها. أما أن ينشغل القلب مثل هذا، والله بقى الإنسان على وظائف أو على مال قليل يأتي من هنا أو هناك في أي طريقة كانت، بعمل قليل يعمله ساعة ساعتين ثلاث أربع بحسب مع تفرغ القلب، خير من الانشغال بهذه التجارة. وأعرف أن أحد أخوان طلاب العلم جادا في العلم وقد حفظ باللغة المرام واجتهد في العلم، فافتتح مطعما هو وبعض الإخوة بغية يتفرغوا للعلم. ذهبت الأيام فمررت به في المطعم فوجدته يبيع المطعم، قلت ما بالك يا فلان؟ قال والله العمالة لا، يعني ما رأيتهم جادين وأن كل يوم نخسر. ثم ذهبت الأيام وزرته في بيتي فإذا كتبه في المكتبة مختلفة، هنا مجلد أول فتح الباري وهناك مجلد الثاني، يعني الدليل على أنه ليس له تعلق بالكتب. فمع الحديث قال والله يا عزيز نسيت الكتب من السنين، وأن عاز علي نبيعها وخرج من بيتي وتركت على ما هي عليه، وأن هذا بعد ما نقلت صفها الأبناء والأهل أو شيء من هذا. فالمقصود يا إخوان لا تتساهل، خط طريق معين تشعر أنه يبعدك عن العلم أغلقه. الرجوع من البداية أسهل من الرجوع في بعد، والمثل عند العام النزول من أول درج أسهل من نزول فيما بعد. فالمقصود يا إخواني الله الله على العلم، والعلم يحتاج تضحية، وهذا ابتلاء من الله يحتاج تضحية. تريد علم ولا تضحي؟ تريد منازل علا في الجنان ولا تضحي؟ ما يمكن، يحتاج تضحية ثم ستبتلى ثم ثم ثم. وهذا بلاء من الله لعباده حتى لا يتعلقوا بالدنيا. أسأل الله الرحمن الرحيم الرب الكريم ذا الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والصالح، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعيننا وإياكم على الدعوة والصبر على هذا فيه إنه الرحمن الرحيم.
وأيضا فما ذكره الشيخ الثاني ليس بصحيح باسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض. قلت وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قرينه وكان قرينه. وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا، وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألثغ وكان يحترز عن الراء، حتى قيل له أمر الأمير أن يحفر بئر فقال أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري قال الشيخ المقدم فيهم لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر ومن أكبر أئمة الإسلام، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء. فقلت أما هذا فحق، وليس هذا من خصائص أحمد، بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى ما انتسب إليه أقوام هو منهم بريء، قد انتسب إلى مالك أناس إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو منهم بريء هو بريء منهم، وبنبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم. وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام.
يريد أن يلمز أن ابن تيمية ماذا؟ مشبه. نعم.
فقلت المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم، هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية ما أدري جوابا عن سؤال الأمير أو غيره أو عن غير جواب، فقلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو، كما تسميهم الرافضة الجمهور، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني، أول من قال إن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي. وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم، أبو داود، المروذي، الخلال، أبو بكر، عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن حامد، القاضي أبو يعلى، أبو الخطاب، ابن عقيل. ورفعت صوتي وقلت سمهم، قل لي من هم؟ أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقله وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي، من قال هذا وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها عنه. وأخذت أذكر ما يستحق هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه. وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول، وإنما أحضروه في الثاني انتصارا به. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال أخبرني عن هذا المجلس، فقال ما لي فلان ذنب ولا لي، فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه، فظننته سأل عن شيء آخر.
المقصود أنه رحمه تعالى أسكته وأفحمه وأدبه ثم تلطف معه رحمه الله تعالى.
وقال قلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر تركها التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل، وهما قولان للأشعري.
هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه، أن المسألة يسوء الخلاف فيها.
وقال أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل. قال الحاكلي فقلت له بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة لا تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا، فلماذاك؟ فقال لوجهين، أحدهما أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي، فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت عن الطائفتين. وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ، فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل، وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وأعظمه لفظ الحقيقة، فقرأوه عليه، فذكره بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه، وقلت لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف.
انظر إلى دقته لما قال الصفاتية، المراد بالصفاتية من هم؟ مثبتة الصفات، ويدخل فيهم الأشاعرة.
ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك، فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط، أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ.
ما معنى هذا الكلام؟ ينبغي أن تعلموا أن العلاقة بين صفات الله وصفات خلقه، أو قبل هذا العلاقة بين الألفاظ أربعة، إما التباين كالسماء والأرض، أو الترادف يعني كقولك أي شيء سيف صارم حسام، التغاير في اللفظ واتفاق في شيء المعنى، أو الاشتراك اتفاق في اللفظ مع اختلاف المعنى، عين تطلق على الجارحة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس. فهمت مراد يا أخوان؟ هذا يسمى اشتراك. أو الرابع التواطؤ. ما معنى التواطؤ؟ هو اتفاق أكثر من فرد تحت معنى عام. تقول مثل رجل يدخل في كل رجل زيد وعمر وخاد وفهد، هذا ماذا قال؟ تواطؤ. ويجتمعان ويجتمع الجميع في أي شيء؟ في الرجولة. فلا نحن نقول الله موجود، أليس كذلك؟ ونحن موجودون. هل معنى أن الله موجود أننا لسنا موجودين؟ أو كلانا موجود وكله وجود يليق به؟ كذلك أيضا يقال هكذا. ومثله السمع، الله يسمع ونحن نسمع، والسمع إدراك مسموعة، لكن سمعنا غير سمع الباري سبحانه. فإذا أهل السنة يعتقدون أن العلاقة بين صفات الله وأسماء وذاته والمخلوقين علاقة إيش؟ تواطؤ. ولو قيل خلاف هذا لازم أن تنفي معنى الصفة عن أحدهما. هذا متصور يا أخوان. بعض أفراد التواطؤ يكون بينها تغاير كبير، مثل ضوء، مثل الشمعة وضوء الشمس. صحيح أن الجميع ضوء وأن العلاقة علاقة تواطؤ، الجميع له ضوء، لكن لشدة الفارق يخيل إليك، يعني تكاد تقول أن ليس للشمعة ضوء، ليس للشمعة ضوء. عند ماذا؟ عند الشمس. لكن الحقيقة أن لها ضوءا، في هذا نوع من التواطؤ. لكن لما كان الفرق كبير سمي مشكك، بحيث إنه متواطئ وقد يظن أنه من الاشتراك، يعني اشتراك في اللفظ الحقيقة. فلما كان في الظاهر يعني يحتمل أن يكون متواطئا أو مشتركا سمي أي شيء مشككا، وهو في الحقيقة ما هو؟ تواطؤ. وتعيد العبارة.
ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ.
والتقرير أن العلاقة بين أسماء الله وصفات مع المخلوق علاقة التواطؤ أجمع عليها السنة، ذكره أحمد وغيره بمعناه في رد عزاد قول الجهمية، وأقر وذكر أجمع على السنة شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الأصفهانية وفي بيان تلبيس الجهمية. وهذا هو المعنى الذي لا ينبغي أن يقال له عقلا، لأن كذا قلت ليست كذلك إذا أحدهم موجود والآخر غير موجود، والحقيقة أن الجميع موجود.
فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور. ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر، لأن غرضي تحصل على كل مقصودي، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرته أن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابه على ما ذكرته، فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين الأشعرية والحنفية وغيرهم، ممن عظم خوفهم من هذا المجلس، وخافوا انتصار الخصوم فيه، وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة. فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابه من يوافقها لصارت فرقة، ولصعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن من تمكن أعدائهم من أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطل من أنه الحق. حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي، لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت علي ذلك لانقطع النزاع، وثبت على ذلك لانقطع النزاع. ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل.
هم يريدون هذا، يريدون أن يقول لما قويت حجته، كانوا من قبل يضللون، فلما قويت حجته أرادوا فقط أن يقال إن الخلاف سائر.
فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصرن كل شافعي وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في الكلام، وإنما هو قول طائفة من أصحابه، فالأشعري قولان ليس للأشعري قولان في الأشعرية قولان ليس للأشعري قولان.
يريد أن من حسن الأشعري لا يقر هذه الاعتقادات.
فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود سمي بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول
الحمد لله
الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة، تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطئ، فقال أحدهما هو متواطئ وقال الآخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب. وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا، فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطئ. فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت أن أما متكلم أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر فهو
يعني متكلم الأشاعرة يعني الذين ينتسبون لأهل السنة، وإلى الأشاعرة ليسوا أهل السنة، وقد صرح ابن تيمية في المجلد الثاني كما في مجموع الفتاوى بتشديعهم، لكنه يداريهم. لماذا؟ لأنهم الشائعون في ذاك الزمن ولانتشارهم، نعم، وكان يستعمل معهم المدارات، والشريعة جاءت بماذا؟ بالمدارات، لكن لم تأتي بالمداهنة. والفرق بينهما كما يقول الحكيم الترمذي وابن مفلح أن المدارات دفع مفسدة كبرى، مفسدة صورة أي لدافع صحيح، دافع ديني صحيح. أما المداهنة فهو ترك الحق، المدارات ترك الحق لمصلحة دينية أكبر، أما المداهنة ترك الحق لمصلحة دنيوية وهي مذمومة، والله يقول ودوا لو تدهن فيدهنون.
وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع، وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإن وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون.
ابن الخطيب الظاهر الله أعلم هو الرازي صاحب التفسير وإمام المعظم.
فإن وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه، سواء كان اسم عينه أو اسم صفة جامدا أو مشتقة، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة.
طبعا في الأذهان في الخارج، الأذهان يعني في التصور الذهني، في الخارج أي خارج الذهن يعني في الواقع، أنت لا ترى هل رأيت أسود اللون الأسود يذهب ويجي؟ كل ما هو أسود من المخلوقات يشترك في لفظ إيش؟ السواد. فإذا علاقة هذا اللون الأسود على الأرض أو على كذا أو كذا بما عداه أيضا مثله من علاقة بينهم؟ تواطؤ. لكن صفة مستقلة لا توجد إلا أين؟ في الأذهان. أما في خارج الأذهان يعني في الواقع لا توجد.
وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث.
لاحظوا كيف أن هذا النص العظيم لشيخ الإسلام حيث أن أصبح حكما بينهم ويصوبهم ويقومهم وهم أتوا لي لمناظرته.
وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها فعرفت مقصوده فقلت كأنك قد استعددت للطعن في حديث لوعاد حديث العباس بن عبد المطلب وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تأريخه عبد الله بن عمير لا يعرف له سماع من الأحنف فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنة كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر فقال أليس مداره على ابن عمير وقد قال البخاري لا يعرف له السماع من الأحنف فقلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته ووافق الجماعة.
الخلاف في هذا أمر سهل فإثبات علو الله ليس مستقل ليس معتمدا على هذا الحديث سواء قيل بصحته أو ضعفه الخلاف فيه سهل.
ووافق الجماعة على ذلك وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقال نعم قد قال مجاهد.
لاحظوا يعني ساعة اطلاعهم أرادوا ينقضوا استقراءه ثم علم بمجرد رؤية الكتاب أنهم يريدون هذا الأمر. نعم.
فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقال نعم قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله والمشرق والمغرب الجهات.
وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام في المجلد السادس مجموع الفتاوى وبين هذه الآية ليست من آية الصفات وينبغي أن تعلم قاعدة أن, أن, أن تفسير اللفظ بما يقتضيه السابق واللاحق لا يسمى تأويلا كقوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لا يستفاد من إثبات الجنب لأن المراد بحسب السياق أي في حق الله تفسير اللفظ بما يقتضيه السابق واللاحق لا يعد تأويلا. وقد بسط هذا الشيخ الإسلام في المجلد السادس مجموع الفتاوى وفي غيره وأيضا في كتاب بيان تلبيس الجهمية وذكر هذا الشيخ العثيمين في بحث النافع في كتاب القواعد المثلى ومثل هذه الآية الآية في سياق الجهات فإذا المراد بوجه الله ما هو المراد بوجه الله أي الجهة فهي إذا ليست من آيات الصفات نسيم وثبت عن مجاهد وتفسير مجاهد حجة تفسير التابعي حجة إذا لم يخالف من التابعين نسيم مجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاثة مرات يقف عند كل آية
والوجه هو الجهة يقال أي وجه تريده أي أي جهة وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلم وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. أسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام بن تيمية وأن يجمعنا وإياكم وإياه والدين وأحباب الفردوس الأعلى وهذه المناظرة أيضا تفيد تزيدك يقينا على صحة معتقد أهل السنة لذا لا تستغربن عداء أهل البدع لشيخ الإسلام بن تيمية لأنه قد قد كسر وحطم الأصنام التي يعظمونه وما يعتمدون عليه مما يزعمونه من أدلة بينها لا شيء رحمه الله. أريد أن أشير إلى أمر، ترى ابن تيمية في هذه المناظرة في قبل البطائحية أخرناها بالأمس يقول فرفعت صوتي فغضبت، ليس المراد أنه يتعمد هذا الأمر، هذا أمر جبلي فيه، فبحسب المقتضى الأمر حصل منه هذا الأمر. فيأتي من يأتي من أخواننا فيتعمد في أي مناظرة أن يرفع صوته، فقلت له لماذا؟ قال ابن تيمية كان يفعل ذلك. يقول ليس شرطا، بالعكس مما قد أحيانا في باب المناظرة أخذ الناس بالحلم والحجة يؤثر فيهم أكثر من رفع الصوت، ولكل مقام ما يناسبه. ومما ذكر عن ابن قدامة أنه كان يفحم الناس بابتسامته، يناظرهم ويفحم بالحجة وما كان يرفع صوته وإنما يقابلهم بالابتسامة فيغضبهم أكثر من الحجة التي أتى بها. فأنا أعني أن قد يوجد في طباع الناس من يغضب، وهذا شيء طبع جبل عليه، لكن قد يكون من الناس من ليس كذلك فلا يتكلفه، ولكل مقام ما يناسبه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى، والدين وأحبابنا والشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.